المقام الكبير. هذه المرتبة الجليلة التي تنتفح فيها بصيرة الإنسان على الملك يصل به اليقين أنه إلى حالة أنه يجاهد الحقائق كما هي وعلى ما هي عليه سبيلها وطريقها الانتظار سلاحي هبلي كمال
الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حضراتكم السمعين الفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم في مكانكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد. تحت عنوان خطة ترامب، سلام على مقاسم الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا. سؤال يفرض نفسه، هل خطة ترامب سلام منشود أم استسلام مفروض؟ ويبقى التساؤل الكبير، كيف ستنعكس هذه الخطة على المقاومة والسلطة الفلسطينية؟ والمشهد الأوسع، ما موقف العرب والعالم إذا فشلت هذه الخطة؟ هذا محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، خطة ترامب سلام على مقاسم الاحتلال. تطبيق الواتساب ورقمنا هو 0098 92 5 4 8 9 9. أرقام الهواتف المباشرة والسمعين مستمعاتنا 0-88-21 مفتاح البلد والعاصمة، الرقم الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، الرقم الثالث 22-01-38-48. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنت. تطل علينا هذه الأيام خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة، خطة تسوق كاتفاق سلام لكنها في حقيقتها بعيدة كل البعد، وهي ليست أكثر من رؤية أولية بلا التزامات واضحة ولا جداول زمن ولا ضمانات. في جوهرها لا تتجاوز كونها إطارا دبلوماسيا لإعادة ترتيب ما بعد صياغ أو تم صياغتها بعناية ليخدم صورة واشنطن ويستجيب لضغوط متزايدة لإنهاء حرب أخطفت لبيبة في تحقيقها، كل ذلك مع التأكيد طبعا على حماية مصالح الاحتلال وترك الفلسطينيين معلقين بوعود مؤجلة واتفاقات. وعلى الجانب الفلسطيني مستقبل الخطة بقلق وارتياح سواء في غزة أم في رام الله، حركة حماس تدرك أن البنود أقرب إلى رؤية الاحتلال منها إلى أي تسوية عادلة، والخطة في نهاية المطاف لا تبدو سوى هذا العرض الذي نحن نسميه استسلام تسليم للمحتجزين الصهاينة مقابل وعود غير مضمونة بالانسحاب وفك الحصار وإعادة الأمن. أما السلطة الفلسطينية مستمعينا مستمعاتنا التي تراجع دورها حتى بات شبه غائبا، فلا تمتلك أي تأثير فعلي بعد أن كانت طرفا على طاولة المفاوضات الدولية، تحولت اليوم إلى كيان مهمش لا يملك سلطة حقيقية ولا صلة مباشرة بها. يعيش الفلسطينيون على والمفارقة أيضا أحبتها. الخطة الأمريكية تقترح أن يعهد بالترتيبات الأمنية والإدارية في قطاع غزة إلى هيكل دولي يقوده رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لمساعدة تقنيين فلسطينيين لا يمثلون أحدا من الشعب. الزميل علي بردة والتقدير
برغم الاعتراضات الشكلية لدى بعض اليمين الصهيوني على خطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، فقد رأت فيها غالبية الأوساط الصهيونية إنجازا كاملا لتل أبيب وإملاء تاما لشروط الاحتلال على الفلسطينيين، وهي الخطة التي تضمن لنتنياهو إعلان النصر المطلق من خلال تحقيق أهداف الحرب عبر استعادة الأسرى وتدمير قدرات المقاومة العسكرية وعزل حماس وتحقيق أهداف عميقة عبر دعم عربي وإسلامي لإخراج الكيان من عزلته الدولية، رغم أنه لم يقدم تنازلات أكثر تتعلق بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
ترامب أوقف حالة التدهور الكبيرة التي نمر بها حاليا حيال وضعنا العالمي، حيث سيؤدي ذلك إلى هدوء في أوروبا وكل الهجوم ضدنا في الأمم المتحدة. فنحن أمام فرصة لمحاولة إيقاف أمور إضافية، والطريق لا تزال طويلة.
لو سألنا أنفسنا كيف يمكن أن نقوم في صباح نوفمبر عام 1917 بعد وادي بلفور، وكيف سيكون شعوركم؟ وأنا أشعر بمعنويات عالية لأننا أمام وادي بلفور للعهد الجديد. ففي العامين الأخيرين نرى تظاهرات في كل مكان تتحدث عن فلسطين من النهر حتى البحر، وهناك من ينزع شرعية عن أصل وجود الدولة اليهودية الإسرائيلية. لكن عندما يجلس في الأمس رئيس الدولة الأقوى في العالم ويقول بالتفصيل لأن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل وللشعب اليهودي، فأنا أقول بأن هذا هو وعد بلفور للعهد الجديد.
وساط اليمين الصهيوني المتطرف عبرت عن رضاها عن الخطة التي تضمن البناء من دون حدود في المستوطنات وقطع الطريق كليا لدولة فلسطينية، رغم بعض الإشارات التي لا قيمة لها حول هذه الدولة بحسب أوساط العدو.
مدينة فلسطينية،
الدولة الفلسطينية مهما فعلنا، حتى لو كان اليسار المتطرف في إسرائيل في الحكومة فهي لن تقوم، لأن القضية غير قابلة للحل على الأرض، وهناك ضرورة إسرائيلية للبحث عن الحل الأقل سوءا. فالدولة الفلسطينية لا يمكن أن تقوم، ليس بسبب الفلسطينيين إنما بسببنا.
بعديف لنو لامشيخ
الأفضل لنا أن نواصل فرض الوقائع على الأرض، وأنا متأكدة أن ترامب قال لنتنياهو افعل ما تشاء، والأفضل لنا الموافقة الضمنية على فرض الوقائع على الأرض في الضفة بدلا من إعلان الضم على ورقة لا تساوي شيئا. لذا الأفضل لنا بدل التصريحات الصاخبة التي تريح قلوبنا وتدغدغ مشاعرنا القوية أن نقوم بالأمور على الأرض في فرض البناء الذي بلغ حدودا غير مسروقة في الضفة.
المعلقون الصهاينة رأوا أن نتنياهو لم يعد يشعر بأنه محاصر من قبل وزراء اليمين، وأنه يستطيع الذهاب في حال نجاح هذه الخطة لانتخابات مبكرة تحقق له الفوز والعودة للسلطة مجددا استنادا إلى هذا الإنجاز.
جزيل الشكر زميل علي بردة على هذا التقرير وسماعنا هذا بسماعنا إليه، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مشكورا في هذه اللحظات الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور. ما هي الدوافع الحقيقية وراء طرح الولايات المتحدة لخطة ترامب شأن غزة في هذا التوقيت بالذات؟ وهل الهدف منها تحقيق السلام أم خدمة مصالح الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح أن العزلة التي واجهها رئيس الوزراء الصهيوني نتن في الأمم المتحدة وفي الشارع الأوروبي والشارع الأمريكي وكل أرجاء العالم إذا شئت، هذه العزلة لم تكن لنتنياهو فقط بل كانت لترامب أيضا عزلة، شعر حاله كأنه الوحيد الذي يقف إلى هذا الكيان، لأنه هناك اتفاق والمخططات والتطورات في المنطقة. يعني ترامب يعتقد أنه يشغل نتنياهو بما يخدم مصالحه هو في إبقاء هيمنة الولايات المتحدة الكونية. خسارة نتنياهو تعني خسارة لترامب، يعني خسارة لممثل ترامب في الولايات المتحدة. لذلك هذا الخسارة فكروا في عمق كل ما يسمى الدولة العميقة في الولايات المتحدة، وهي التي أشارت على ترامب باستضافة توني بلير واستضافة كوشنير مرة أخرى بعد أن كان في الظل، اللي يفكروا بمخطط جديد قد يخرج من هذا المأزق. فوجدوا هذا التصور، التقى الأمراء والحكام العرب وإلى آخره، وقدم لهم وعودا لفظية باللقاء مع ناس أسماءهم ترام قادة عرب ومسلمين لم يقدم أي تصور مكتوب، هو تقدم حكي حدث كذا. في هذا الحديث حاول كما قال هو أنا أفخمهم وأكبر حجمهم وإلى آخره، لكن لا أعطيهم شيئا. بينما في اللقاءات مع نتنياهو، هذه اللقاءات مرت ساعات وساعات بين أوتكوب ووزير الخارجية الأمريكي وكشنير ومع نتنياهو ودريمر ليتفقوا على النقاط، ليسجلوا هذه النقاط باتفاق. يعني هذا اتفاق النقاط 21 أكيد لم يروها أولئك الذين أسلموا.
دكتور وليد محمد علي، دكتور أتساءل إلى أي مدى يعني يمكن اعتبار هذه الخطة بديلاً عن
بديلاً سياسياً عن الحرب التي لم تحقق أهدافها، أم أنها في جوهرها استمرار للحرب لكن بوسائل مختلفة؟
العدوان والاستمرار لتصفية القضية الفلسطينية، هو يعيد تدوير ما سمي بخطة أو اتفاقات أبرام. اتفاقات أبرام التي كانت جوهرها اتفاقات بين نتنياهو والحكومة الصهيونية وبعض الدول العربية وتصفية القضية الفلسطينية عزلها. الفلسطيني ينتهي بكل شيء، مجرد من سلاحه، مجرد من كل أدوات مثال، دون أن يعطى الفلسطيني شيء على الإطلاق. هذا جوهر اتفاقات أبرام. هم يريدوا تدوير هذه الخطة مجددا بطريقة أخرى، لكن الجوهر هو واحد، تصفية القضية الفلسطينية وإيجاد صيغة لتجديد أو إطلاق الروح لمشروع الشرق الأوسط الجديد. هم الآن الكيان الصهيوني يعتبر نفسه في مرحلة تجديد ثانية. المرحلة الأولى يريد أن يركزها ويثبتها، وهي مرحلة تهويد فلسطين. كل فلسطين والقضاء على المقاومة في فلسطين. إذا ما تم ذلك، وهذا ما يعملون له ترامب ونتنياهو والإدارة الأمريكية والإدارة السودانية اللي يقولون الإدارة الأمريكية هي اللاعب الرئيسي في هذا المشروع. بعد هذا الأمر يأتي دور المرحلة التي أعلن عنها نتنياهو ولم تعد يعني حكرا على بعض المفكرين والمتابعين، وهو مشروع إسرائيل الكبرى. أعلن صريحه، مش معد من حديثنا إحنا، يسيطر على كل لبنان، كل سوريا، كل الأردن، إلى نهر الفرات وإلى أجزاء واسعة من مصر إلى نهر النيل والعربية السعودية وصولا لمكة والمدينة والكويت جاهزة الترضية. هذه مرحلة أولى. المرحلة الأساسية هي ما سمي الشرق الأوسط الجديد، وقال نتنياهو نحن نعيد صياغة الشرق الأوسط الجديد، يشمل كل المنطقة العربية ومحيطها الإسلامي. إذا ما فرضت الصهيونية هيمنتها على هذه المنطقة التي تسمى الشرق الأوسط الجديد ومخططها معروف، نعود إلى الصيغة التي طرحها بيرن، وهي أن الشرق الأوسط الجديد هو اندماج بين العقل اليهودي واليد العاملة العربية والمال العربي. هذه المعادلة لأي إنسان سألته عنده شيء بسيط من العقل، من هو السيد؟ عقل، مال، يد عاملة، من هو السيد؟ من هو الموجه؟ هو الكيان الصهيوني. لم يصبح الكيان الصهيوني مشروع إمبريالية عالمية. الآن الصهيوني اللي بسميها القوطينية الموجودة في الغرب في الولايات المتحدة هي شريك مضارب مع الدغم المالية التي تؤسس الدولة العميقة في أمريكا. لكن إذا ما تمكنت الكيان الصهيوني من إعادة ما يسمى الشرق الأوسط الجديد وبناؤه، يصبح هو حتى الصهيونية الاستيطانية الكيان الصهيوني القائم هو الشريك المضارب في النظام العالمي وفي قيادة النظام العالمي. ما يعني أن الحركة الصهيونية ستصبح هي القائد الأساسي على المستوى الدولي والكوني.
نعم دكتور، يعني لماذا وقع الاختيار على توني بلير كمفوض يعني سامن؟ ما رمزية إعادة استحضار شخصية ارتبطت بحرب العراق لإدارة مشهد غزة؟
توني بلير بذات المرحلة اللي هو ارتبط شخصيته بشخصية ما سمي العدوان على العراق هو عدوان وليس حربا. هذا ينطبق أيضا، هو كان ضد المرحلة التي تلت اتفاقات أوسلو وما سمي بإعادة بناء السلطة وما سمي ببناء الأجهزة الأمنية للسلطة ومؤسساتها. يعني توني بلير وهو يقود الحرب على العدوان على العراق كان له دور في تركيز هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة وبناء سلطة فلسطينية عميلة للاحتلال. فهم يريد تكريس هذه التجربة، يعني تجربة توني بلير يريد تكريسها، تكريسها من حيث فرض الهيمنة الكاملة على المنطقة، لأنهم باتوا يدركوا أنهم لن يستطيعوا تحقيق ما يريدوا في المنطقة دون تصفية القضية الفلسطينية. يريدوا مشورة توني بلير ورأيه في كيفية تصفية هذه القضية. وهذا الأمر هو الأمر الخطير، يريدوا أن يقدموا مصالح البعض للسلطة الفلسطينية، بعض الأشخاص بحجة إعادة بنائها من ينسجم تماما مع المشروع الصهيوني يصبح عميلا بشكل لا يخجل به للحركة الصهيونية. هذا هو الأمر الخطير. أنا أتذكر شغلة من قضية من القضايا كان أوسلو، طرح بعض المفكرين الصهاينة خدعة كبرى على الفلسطينيين، تعالوا لنتفق نحن وإياكم الفلسطينيين والصهاينة، إذا اتفقنا نحن الطرفان نستطيع أن نقود المنطقة كاملة. طبعا هذه الشدعة، هم بدهم هؤلاء الفلسطينيين أدوات عميلة تسهل عليهم السيطرة على المنطقة العربية والإسلامية ليسيطروا على العالم. إذا ما تمكن الكيان، هذا بالمناسبة العنف الديني أيضا يجب أن ننساه، معنى هذه السيطرة طغيان ما يسمى الديانة اليهودية زورا وبهتانا وهي لها علاقة لها، هذه المزورة كله على باقي الديانات، هذا إلغاء وتوجيه ضربة قاسمة للدين الإسلامي والديانة المسيحية. هم لا يعترفوا لا بالديانة الإسلامية ولا بالديانة المسيحية بغض النظر عن صهيونية مسيحية، وأيضا الآن صار عرب متصهيونين، يعني مين قال لا؟ هذا الأمر الخطير الذي يخطر. لكن تقديري أن هذا كله سيعني مزيدا من الفشل، مزيدا من الصراعات، مزيدا من إراقة الدماء في المنطقة، وليس حلا بأي شكل.
دكتور، حسب متابعتكم كيف تتعامل هو المقاومة مع هذه الخطة عمليا؟ يعني ما فرص توحيد الموقف الفلسطيني في رفضها أو التفاوض حولها؟
الموقف الفلسطيني إذا قتلت السلطة والمقاومة هذا وهم. أنا بالنسبة لي السلطة تقع في حكم المشروع الغربي وتريد أن تكيف نفسها كما يريد المشروع الأمريكي. للأسف الشديد المقصود بالتوحيد وتوحيد هو المقاومة، المقصود محور المقاومة كيف يتعامل مع الأمور، لأنه إذا تمكن الصهاينة بتصفية جزء هو محور المقاومة فينتقل إلى الجزء الآخر. لا خيار هو المقاومة إلا إيجاد صيغة تكامل تشبيكي، لا نقول وحدة لا نقول اندماج، بل في الحد الأدنى تكامل تشبيكي حيث يعمل الجميع معا في تنفيذ خطة واحدة وهي الدفاع عن مستقبل هذه الأمة وعن مستقبل العقيدة الإسلامية والمسيحية أيضا في مواجهة هؤلاء العنصريين المقتنعين حتى النخاع أنهم شعب الله المختار وأن بقية الشعوب خلقت لتخدمهم أو لا حق لها في الحياة.
في سؤال الأخير دكتور، يعني هل ممكن اعتبار هذه الخطة مدخل لمرحلة جديدة من تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، أم أن صمود الشعب الفلسطيني قد يحولها إلى مجرد ورقة فاشلة أخرى؟
لا هي مخطط هيك تصفية القضية الفلسطينية ومحطة رئيسية في تصفية القضية، لكن الوقائع وحقيقة الخلل في الولايات المتحدة الآن هذا الحراك الدولي العازل للقيام الصهيوني والمؤيد لفلسطين، صمود قوى المقاومة وفشل الكيان في الولايات المتحدة في تحقيق مخططهم الكاملة في أي منطقة أو أي بقعة أو أي مكون من مكونات محور المقاومة يشي أن الذي سيخسر وسيخسر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وأنا من الذين يعتقدوا أن الكيان الصهيوني دقت مسامير كبيرة جدا في نعشه. هذا الكيان لن يبقى. نعم هناك تضحيات، نعم هناك خسائر، لكن لا خيار إلا القضاء على هذا الكيان، وهذا الكيان لن يعد قابلا للحياة.
تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء. بارك الله بكم سيدي.
أهلا وسهلا، بارك الله، شكرا لكم.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون إلينا وننتقل أو نبقى في غزة، حيث تتواصل حرب العبادة الصهيونية الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة اليوم 26 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع المنازل، وهذا ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على حول آخر التطورات على صعيد القطاع. وفنا الزميل سعيد وريني بالصورة الصوتية التالية نستمع.
نعم، نبدأ بالتطور الأهم ربما على صعيد الميدان، وهو قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع الدخول إلى مدينة غزة، إغلاق الصعيد من جنوب القطاع إلى مدينة غزة، والسماح للمواطنين الفلسطينيين بالخروج من المدينة. معنى هذا الإغلاق أنه لن يسمح بإدخال الطعام والشراب للمواطنين الفلسطينيين، ولن يسمح بإدخال الأدوية والمعدات الطبية للمشافي، وبالتالي قرار إضافي يجبر الناس على الخروج من مدينة غزة. من المعروف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر زيتون العسكري الذي كان يمر من خلاله الطعام أو المساعدات لسكان غزة، وبالتالي أصبح مصير نصف مليون مواطن داخل مدينة غزة مجهول وفي وضع صعب، ويجبر الناس على الخروج ليس فقط من خلال غلاف الطريق، ولكن أيضا من خلال الغارات الجوية العنيفة التي حمدت أرواح 17 فلسطينيا في مدينة غزة هذا اليوم. كان بينهم 7 مواطنين في مركز نزوح مدرسة الحرية في حي الزيتون، وضيف إليهم أحد ضباط الدفاع المدني الذي أصيب مع 5 من رفاقه ثم استشهد لاحقا خلال محاولات إنقاذ الناس. أيضا كان هناك 7 شهداء في غارة إسرائيلية على حي الدرج من عائلة المسلمين سقطهم جيش الاحتلال، وشهيد في حي الرمال، وشهيدين في هيثم الأوى. بالتالي جيش الاحتلال يهجم عسكريا على مدينة غزة ويحاصرها تمهيدا لخلال ما تبقى منها من أحياء خاصة في الوسط والغرب. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أيضا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف المستمرة، شهيد في مخيم البرين، شهيدان في مخيم النخيرات، وأيضا إطلاق نار على متلقي المساعدات جنوب محور في التاريخ، حيث أصيب 3 من المواطنين الفلسطينيين. هنا أيضا في مدينة خرطوم كان هناك شهيد في جنوب المدينة نتيجة غارة إسرائيلية، مع الاستمرار في عمليات نسف المنازل في جنوب المدينة وفي وسط مدينة خرطوم. والقوات الحربية الإسرائيلية أكملت المهمة وقامت بإطلاق النار على ساحل البحر. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف، وإن كان التركيز على مدينة غزة التي يريد جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير ما تبقى منها.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من غزة. لا تزال غزة مستمعين الأكارم تنزف يوميا تحت ردة آلة الحرب والحصار. الموت هناك لم يعد وجها واحدا، بل تعددت أشكاله بين صواريخ تسقط البيوت فوق ساكنين، هجوع يفتك بالأجساد المنهكة في أطفال القطاع الذين كان يفترض أن يعيشوا طفولتهم بسلام، صاروا أول ضحايا هذه الكارثة.
الإنسانية التي لا يعرف العالم حتى الزميلة هدى مكي
هذه طفلة غزة المشروحة تناجي سكينة وكأنها تقول للعالم نحن هنا ما زلنا هنا أحياء رغم كل هذا الظلام ربما براءة عينيها تشكو السماء محل بها وبأقرانها فقديمتها هادئ ارتحلت على الدنيا بعيون شاخصة وعظام ظاهرة وأمعاء خاوية ماتت قديمتها جوعا ماتت بعدما رأى العالم كله معاناتها وسمع ووكب ثم قلب الصفحة ففي غزة لا ينجو أحد من جو الصهاينة المحتلين ينتظر الأطفال على قارعة الموت إما جوعا وإما قتلا بالقذائف المقيتة فهنا لا تعد ساعة الوقت بل تقاس بعدد الشهداء وعدد المفقودين وعدد الأنفاس التي ما زالت تقاوم الحياة أمهات غزة يلدن الحزنين بدون الألم يغسلن ثياب أطفالهن بالدموع ويلقن أطفالهن الشهادة بدل التهليل 25 طفلاً في مشافي مدينة غزة يقاومون بصمت اليونيسف حذرت من خطورة الأوضاع هناك وطالبت بنقلهم وإجلائهم بالرغم من أن سبيل الإجلاء محفوف بالخطر وقد يتعرضون للقصف لا دولة لا مدارس ولا نشاطي بمنع عن إجرام الاحتلال لكن في غزة صمود من نوع آخر صمود يقبل منهم أن يتخلوا عن حقهم في المقاومة وإرثهم في الأرض حتى تجتمع شبابية العالم عربانا وعربانا عن سلبيين منهم
الزميلة هدى مكي على هذا التقرير والسماعين المكتوب في القدس لدرك مجموعات المستوطنين استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأربعاء وسط أداء طقوس تمويلية بحماية المشددة من قوات الاحتلال وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك من باب المغاربة على شكل مجموعات خلال الفترة الصباحية ونفذوا جولات استفزازية في باحات وأدوا طقوسا تمويلية بحماية من قوات الشرطة والمخابرات هذا ودع جماعات منضوية في إطار ما يسمى اتحاد منظمات الهيكل المزعوم انتصارها للمشاركة الواسعة في الاقتحام الاثنين المقبل بحجة الاحتفال بعيد العرش ومن القدس إلى الضفة الغربية مستمعين الأفاضل حيث اقتحم قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء خيم الفارعة جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة حصلت أحد المنازل مستخدمة قوات خاصة وطائرة مسيرة وتعزيزات إضافية فيما نادت عبر المكبرات على شبان تكوين أنفسها في طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال فارس عبد الرب من حارة دياب ومقراض جمال كليدي من ضاحية شويكا وعطية وائل محمود من بلدة بلعة شرق المدينة وفي جنوبية الضفة أفاد مسؤول في منظمة الفيدة أن المستوطنين أقدموا اليوم على تقطيع وتكسير عشرات أشجار الزيتون في وادي سعير شمال الخليج كما أكدت مصادر محلية أن المستوطنين أحرقوا فجر اليوم أجزاء من منزل في بلدة حوارة جنوب نابلس ما تسبب في إضرار لازلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم مستمعينا الكرام وننتقل إلى اليمن حيث أعلنت القوات المسلحة تنفيذها عملية عسكرية استهدفت سفينة مينا رفاق راخت
انتهاك الشركة المالكة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان تلاه أن العملية تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح وأدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها وهي معرضة للغرق. وحدد أن العملية جاءت انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في غزة وتأكيدا لاستمرار حظر حركة الملاحة البحرية للاحتلال في البحرين الأحمر وكذلك العربي. يحمل الأمل في وجه الجدران البحرية والقيود العسكرية. الزميلة فاطمة شاهد والتقرير.
حاملين ما تيسر من عزيمة وقوة وإرادة، يواصل ناشطون وسياسيون إلى جانب شخصيات من مختلف دول العالم رحلتهم إلى قطاع غزة. يقترب أسطول الصمود شيئا فشيئا من شواطئ بحر غزة في مهمة دونها الكثير من المخاطر والتحديات. فالاحتلال يتربص شرا بطاقم أسطول المصر على تجاوز كل التهديدات.
أنتم صوت أسطول وعيلاه، ارفعوا الهمم فغزة تنتظرنا جميعا. ما هذا الكيان إلا قشرة هشة، جبان من نتنياهو إلى بن غفير، يخفي فراغه بالضجيج والتهديد وكل صرخاته لا تهز عزيمتنا لحظة. ما هذا الكيان إلا سراب يتوهم القوة لكنه ينهار أمام إرادة الشعوب ووضوح الحق. رسالة واضحة، توقفوا عن دعم المحتل يمول منكم أسلحة تستخدم ضدكم. ورب جيلا يعرف أن البوصلة الوحيدة هي فلسطين. الكيان اليوم تعرى أمام العالم وغزة كشفت هشاشة مظلومة. الحق أقوى والحق قادر.
إدارة أسطول الصمود طالبت حكومات الدول المشاركة إلى مرافقة السفن وحمايتها لضمان وصولها إلى شواطئ القطاع في ظل التهديدات الإسرائيلية التي تواجهها الفعالية الإنسانية. وأكدت الإدارة في بيان حق الأسطول في حرية المرور والوصول الإنساني وفق القانون الدولي، مشددة على ضرورة حماية السفن وضمان وصول المساعدات إلى سكان القطاع. كما دعت الإدارة حكومات تركيا وإيطاليا وإسبانيا وكل دول العالم إلى ترجمة دعمها السياسي إلى التزامات فعلية وأعمال ملموسة لضمان نجاح المهمة الإنسانية. هذه رسالتي إلى المحاربين الأخلاقيين في أفول الصمود. سمعت أنكم تبحرون مجددا نحو غزة، ولم أستطع إلا أن أرسل إليكم رسالة أتمنى لكم فيها رحلة موفقة وآمنة، وأن تصلوا سالمين إلى غزة. نحن خلفكم ولن نترككم وحدكم. وقال مشاركون في الأسطول إن سفنهم تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة في البحر الأبيض المتوسط، واتهموا الكيان الصهيوني بالمسؤولية عنها.
شكرا للزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. سمعينا وسمعتنا في تونس، صوت الشارع بصوته العالي مجددا تضامنا مع غزة، حيث فشل المئات أمام السفارة الأمريكية في وقفة احتجاجية حاشدة تنديدا بالدور الأمريكي في دعم العبادة التي يرتكبها المحتجين. انتقل للتفاصيل نستمع إليها عبر تقرير الزميل يحيى أدري.
في المرة 92 ينظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية رفضا للدور الأمريكي في دعم العبادة التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
دائما ينادي بطرد السفير الأمريكي وقرض غلق السفارة الأمريكية. هذه السفارة هي صهيونية بالأصل، هي إرهابية بالأساس، وهي التي ساهمت في قتل المدنيين وأبرياء في غزة البارحة.
السفارة الأمريكية هي وراء كل ما يسير من مجازر أهل غزة والقطاع غزة، ثم معناها هي العقل المدبر والداعم بالأسلحة وبالذخيرة وبكل الإمكانيات وبكل القدرات وخلق بؤات التوتر والصراع في العالم كل.
المحتجون رفعوا شعارات دون حدود الإبادة والحصار، مؤكدين ذلك تضامنهم مع أصول الصمود التي تختلف مشروعات القطاع والعربية العالمية من الضرائب.
تحية للأساطيل اللي قاعدة تمشي نحو غزة من أجل كسر الحصار. مش مسؤولية الشعوب، صمود الشعب الإيراني البطل، صمود الشعب الفلسطيني. ستتكسر جميع المشاريع الأمريكية على صخرة الإرادة والصمود.
الوقفة وتزامنت مع الذكرى الأولى لاغتيال الشهيد حسن نصر الله، وهو معتبر يكون تابعا إضافيا لمواصلة يعني الأمة.
اغتيال السيد حسن البدر حدثا تاريخيا كبيرا، وأنا أعتبر أن هذا حدث يجب أن يحتفل بانتظار محاسبة إسرائيل التي تدخلته في تحالف مع كل أعداء المقاومة وأعداء الحركة المقاومة وخاصة الأمريكية.
وقفة 92 أمام سفارة أمريكا هذه تخليد لذكرى استشهاد الشهيد الأقدس سيد حسن نصر الله، وتحية للشعب اليمني والشعب الفلسطيني على صموده وعلى تضحياته من أجل فلسطين.
ونوه المحتجون موجة سيارات الجيش اليمني التي تمدر الاحتلال وتربط المستوطنين.
في عناوين مختلفة يقفون هنا مجددا أمام مقر السفارة الأمريكية في تونس إدانة للدور الأمريكي في تخريب المنطقة، وكذلك إدانة للعقوبات المفروضة على إيران وحلفاء. كلمات للسيد حسن نصر باعتبار أن الوقفة تتزامن مع الذكرى الأولى لاستشهاد.
شكرا للزميل يحيى دريكي على هذا الخبر. ونهاية المطاف تتكشف ملامح خطة تسوق كسلام لكنها تقرأ كاستسلام بين وعود معلقة وضغوط دولية ومصالح متشابكة. يبقى السؤال، أين يقف الفلسطيني في هذه المعادلة؟ هل تفرض عليه حلول جاهزة أم يصنع مستقبل بيديه حقيقة؟ الزمن كفيل بالإجابة. تحياتي لكم السلام.
الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين إلهي فرعي
بسم الله الرحمن الرحيم.